أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. من الأمور المهمة التي ركز عليها أهل البيت عليهم السلام في الروايات هو أن يبتدئ المؤمن كل فعل بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية المعروفة أن كل أمر ذي بال لم يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أو ببسم الله فهو أبتر، وهذا هو طبعا حديث قدسي. كل أمر ذي بال لم يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحديث القدسي هكذا، كل أمر ذي بال لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر. لكن الصياغة الأولى التي ذكرناها هي لعلها المتعارفة بيننا، فكل أمر ذي بال يعني كل أمر مهم لم يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أو ببسم الله فهو أبتر، ولعله بعض الروايات تقول أقطع، يعني بنتيجة لا يتم هذا الأمر، يكون ناقصا لا يتم. فمن هنا من المهم جدا أنه قبل أن نبدأ في دراسة هذا الكتاب الإعراب عن قواعد الإعراب أن نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. كذلك بعض الروايات أيضا بنفس المضمون لكن بالحمد لله، يعني كل أمر ذي بال لم يبتدأ بحمد الله فهو أبتر أو أقطع. هذا متعارف لعله. بعض الروايات يعني تكون أكثر يعني من هذا، من مسألة الأمر المهم. ففي الوسائل جاء هكذا، قال الله، قال تعالى: أنا أحق من سئل وأولى من تضرع إليه، فقولوا عند كل صغير أو عظيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا قال الصادق عليه السلام: لربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم فيمتحنه الله بمكروه لينبه على ذكر الله والثناء عليه. فكأنما تركوا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يوجب ماذا؟ يوجب امتحان الله تبارك وتعالى لنا لكي ينبهنا على ذكره والثناء عليه. طبعا لعله هذه الروايات لعله يقال انها خاصه في مقام الدعاء او التجاء الى الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. بالجمله انه الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم أمر محبب. طبعا صاحب هداية الأحكام الحر العاملي رحمة الله عليه يقول في هداية الأحكام أنه يستحب التسمية عند كل فعل صغير أو كبير، ولعله هذا كررناه لعدة مرات في بعض الدروس، أنه أحد أساتذتنا أدام الله تأييده في أحد المجالس قال لنا، ذكر هذا الحديث وقال لنا: ماذا، هل بدأتم الحوزة قبل أن تدخلوا الحوزة؟ هل قلتم بسم الله الرحمن الرحيم على دخولكم للحوزة؟ فنحن لم نكن ملتفتين إلى هذه الفكرة، ويعني أنا أتكلم عن نفسي، فلم يكن في بالي أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل دخول الحوزة. فنبهنا أنه السيد أنه هذا أمر مهم، فلعله واحد يقول بسم الله على أوله وآخره، بعد أن لم نقل بسم الله في أول الحوزة، فلعله من المناسب أن نقول بسم الله على أوله وآخره، بسم الله على أول دخولنا للحوزة وآخره إن شاء الله ووسطه وأجمعه إن شاء الله. أيضا لابد أن ننبه على ضرورة التقرير لكل الدروس، يعني عموما الدروس تحتاج إلى تقرير، ولا يمكن الهيمنة على ما يطرح في الدرس من دون كتابته. وفي هذا المضمون عموما روايات، عدة روايات، أنه قيدوا العلم بالكتابة وغيرها من الروايات، أنه تحثوا على مسألة الكتابة. بالتجربة التقرير فيه عدة جوانب مهمة، يركز المعلومة، يزيد في التدقيق، يجعل الطالب يلتفت إلى ماذا؟ إلى جوانب عديدة لم يلتفت لها أثناء الدرس. فمن الجيد جدا بل من الضروري أن تقرر هذه الدروس، خصوصا أنها لا تطول إن شاء الله، لأن الكتابة ليس بطويل. ما دام أنه الدرس ليس درسا فعليا وإنما درسا على نحو التسجيل، فلعل من المناسب أن يكون التقرير بطريقة الاستماع أولا والتهميش على الكتاب مثلا، ثم يستمع الدرس الثاني اللاحق، ثم يرجع إلى الدرس الأول ويقرر، وبعد تقرير الدرس الأول يستمع الدرس الثالث، ثم يرجع إلى الدرس الأول، يعني نرجع إلى الدرس الثاني ونقرر الدرس الثاني، يعني أولا نستمع الدرس الأول ثم نستمع الدرس الثاني ثم نرجع نستمع الدرس الأول للتقرير. فأولا نستمع الدرس الأول لأجل الفهم، ثم نستمع الدرس الثاني لأجل الفهم، ثم نرجع نستمع الدرس الأول لأجل التقرير، ثم نرجع نأخذ الدرس الثالث لأجل الفهم، ثم نرجع للدرس الثاني لأجل التقرير، وهكذا. هذا إن كان هناك همة عالية، وإلا فلا أقل من التقرير مباشرة. أما ترك الدرس للاستماع فقط فهذا وإن كان فيه نفع، إلا أنه ليس بالنفع المطلوب وليس بالغاية المرجوة من دراسة أي كتاب. أيضا مسألة المباحثة، إذا تمكن الطالب من المباحثة فهذا ضروري جدا، طبعا في هذه الأيام التي لا نستطيع أن نلتقي مع بعضنا بسبب هذا البلاء، رفع الله شره عن المؤمنين إن شاء الله، فيمكن أن تقع المباحثة على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا لم يتمكن الطالب من المباحثة، إما لأنه لا يجد أحدا يتباحث معه، أو مثلا لمانع من الموانع، فلا أقل من أن يتباحث مع وساده كما يقولون بعض العلماء، لعله كان يتباحث مع المخدة، إحنا نسميها مخدة. فإذا لم تجد من تتباحث معه فتباحث مع نفسك، بنتيجة هو يضع أمامه المخدة ويتكلم معها. أو لعله نقل لي أحد الطلبة حفظه الله أنه أحد العلماء كان يتباحث مع الدجاجة، يعني يضع الدجاجة أمامه ويقول لها كذا ويحاول أن يفهمها، يعني يشرح لها كأنما قد جلس طالب أمامه. فهذا كله يدلنا على أهمية المباحثة. أيضا أنا هذا لا أطيل فيه لأننا شرحناه في أول قطر الندى موجود في التسجيلات. فمسألة التكرار جدا مهمة، ومسألة التأمل والتدقيق أيضا جدا مهمة. إلى هنا نكتفي بهذا المقدار، ندخل في بيان صورة إجمالية عن هذا الكتاب، وهو الإعراب عن قواعد الإعراب لمؤلفه ابن هشام الأنصاري. وما أدراك ما ابن هشام الأنصاري؟ الكتب النحوية التي ندرسها عادة أو نقرأها، هذه الكتب طريقتها أنها تتعرض للقواعد النحوية، تتعرض لتعريفات مثلا الفاعل والمفعول والمضاف إليه والمضاف وإلى آخره من هذه الأمور. تذكر لك أحوال الإعراب، تذكر لك ما هي المنصوبات، ما هي المرفوعات وإلى آخره من هذه الأمور. هذا هو الغالب على الكتب، سواء قطر الندى لابن هشام أو أوضح المسالك لابن هشام أو الألفية وشروحها عموما، وغالب الكتب الأجرومية، التحفة السنية إلى آخره من هذه الكتب. الطريقة المتعارفة في كتب النحو هي أنها تتعرض إلى أحوال أواخر الكلم، فتعطيك القواعد في الإعراب، فتقول لك الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور والفاعل تعريفه هكذا والمبتدأ تعريفه كذا والخبر تعريفه كذا، أحكام المبتدأ، أحكام الخبر، أحكام الفاعل، أحكام المفعول، أحكام المضاف إليه وإلى آخره من هذه الأمور. أما في كتابنا، كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب، وكذلك كتاب المغني، فالأسلوب مختلف تماما. في هذين الكتابين لا تتعلم القواعد بهذا الشكل، لا يأتيك باب اسمه باب المبتدأ، باب الخبر، باب الفاعل، باب المفعول، لا. في هذين الكتابين، طبعا نحن الآن نتكلم عن الإعراب عن قواعد الإعراب، المغني هو قريب من فكرة الإعراب عن قواعد الإعراب، لكن ذاك مفصل تفصيلا كبيرا، وهذا موجز إيجازا أيضا كبيرا. فكلامنا عن الإعراب عن قواعد الإعراب، في الإعراب عن قواعد الإعراب لا يتعرض إلى هذه الأمور، إلى أن عندنا أبواب منها الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والنكرة والمعرفة وإلى آخره، لا، أصلا لا تجد هذه الأمور في هذا الكتاب. عندما تقرأ في هذا الكتاب تجده عالما آخر في النحو، ليس كالكتب المتعارفة. في هذا الكتاب يعلمك ابن هشام كيف تعرب، ويركز على بعض الأمور التي لا تتعلمها عادة في النحو. فيبدأ هو الكتاب، طبعا مؤلف من 4 أبواب. في الباب الأول يتعرض إلى الجملة، يذكر عدة أحكام للجملة، مثلا يتعرض إلى الجمل التي لها محل من الإعراب. كيف أعرب الجمل؟ عادة نحن في النحو يقال لنا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، يقال لنا مثلا الجملة الخبرية مثلا لها محل من الإعراب، لكن عموما لا نعرف ما هي الجمل التي لها محل من الإعراب وما هي الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. مثلا ابن هشام ذكر في باب الاشتغال أو التنازع، ذكر في باب الاشتغال، نعم، ذكر أن الجملة المفسرة ليس لها محل من الإعراب، لكن من منا يعلم أن الجملة المفسرة ليس لها محل من الإعراب؟ عادة لا نلتفت، لأن تلك الكتب لم تؤلف لأجل ماذا؟ لأجل بيان هذه الأمور، إنما تبين بنحو العرض. هو تعرض للتنازع، للاشتغال، فقال إن الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب. فهذا الكتاب لا يركز في بابه الأول، يركز على هذه المسألة وهي الجملة، ما الفرق بين الجملة والكلام، ما هي الجملة، ثم يذكر أحكاما لها، ما هي الجمل التي لها محل من الإعراب، ما هي الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. هذا الباب الأول. الباب الثاني، طبعا نحن هي نظرة إجمالية على الكتاب، لا نتأخر في بيان الأبواب، إن شاء الله يأتي تفصيلها. الباب الثاني يتكلم عن الجار والمجرور. الجار والمجرور من مشكلات النحو، كما أن الجملة أيضا من مشكلات النحو، يعني من مشكلات المعربين. الطالب عندما يعرب عادة تجده ينسى إعراب الجملة، وينسى إعراب متعلق الجار والمجرور، وينسى إعراب محل الجار والمجرور، وينسى إعراب المضمرات والمحذوفات. مثلا من باب المثال، جاء زيد يركض، تقول جاء زيد، جاء فعل وفاعل، زيد فاعل، ويركض، يركض فعل مضارع مرفوع ترفع الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا، هو يعود على زيد. لكن تنسى أن تعرب ماذا، الجملة، تقول الجملة في محل نصب حال. كذلك إذا قلت جاء زيد على فرسه، على فرسه، تقول جاء نفس الإعراب، تقول على حرف جر فرسه، فرس اسم مجرور وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، لكن تنسى أن تقول على فرسه بماذا تتعلق. على فرسه جار ومجرور، فيأتي المصنف في هذا الباب ويقول لك كل جار ومجرور له متعلق. ما هو المتعلق؟ إن شاء الله يأتي البحث. بالنتيجة يلفتك إلى هذه النكتة المهمة في الإعراب، وهي أن الجار والمجرور لابد له من متعلق، وغيره غير ذلك من الأحكام. في الباب الثالث يتعرض إلى أمور مهمة جدا، وهي تفسير بعض الكلمات التي يحتاج إليها الطالب عند عملية الإعراب. كثير من المفردات نحن لا نعرف كيف نعربها. مثلا من باب المثال، عوض، هذه عوض جاءتك في مثلا بيت شعري، تقول لي عوض ليست، لا تأتي كثيرا. قط، ما أعراب قط. أجل، ما أعراب أجل. بلا، ما أعرابها. وكثير من المفردات التي لا نعرفها، عادة لا نعرف كيف نعرب هذه المفردات. فابن هشام يأتيك في هذا الباب، في الباب الثالث، ويذكر لك الكلمات التي تحتاج إليها عند عملية الإعراب. في الباب الرابع والأخير يذكر، يعني يتكلم في مقامين، كأنما المقام الأول يذكر فيه ماذا؟ كيفية التعبير الصحيح الموجز السليم في الإعراب. فكثيرا ما نخطئ نحن عندما نعبر عن الإعراب، نخطئ في التعبير، نقول إن جاء زيد فأكرمه، أقول لك أعرب لي الفاء، تقول لي الفاء جواب شرط. يأتيك المصنف يقول لك هذا التعبير غير صحيح، الفاء جواب شرط، الفاء ليست في جواب شرط، الجملة هي جواب الشرط. فيعلمك كيفية التعبير الصحيح عن الإعراب، وغير ذلك من هذه الأمور المتعلقة في الإعراب. الأمر الثاني، المقام الثاني الذي يتكلم فيه في الباب الرابع، هو أنه ينبهك على الأمور التي ينبغي أن تعربها. بعض الأمور كما أشرنا إليه قبل قليل، بعض الأمور يغفل الطالب عن إعرابها. مثلا هذا أقول لك أعرب لي هذا في قولك هذا العالم جليل. تقول لي، إما أن تقول هكذا: هذا مبتدئ، العالم جليل. ماذا العالم؟ مثلا صفة وجليل خبر. لعله تقول هكذا. البعض يقول لا، يقول هذا اسم إشارة والعالم صفة وجليل خبر. وكلا الإعرابين ناقصين. نحن في الإعراب نحتاج إلى بيان أن هذا اسم إشارة، ونحتاج إلى بيان أنه معرب أو مبني، وإذا كان مبنيا فعلى أي شيء، وإذا كان مبنيا فما محله. فلا بد أن تقول أيضا ها، لا بد أن تعرب ها وذا. تقول ها ماذا؟ حرف تنبيه لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون، عفوا، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. هذا لابد أن تتم ماذا؟ تتم الإعراب. فيأتيك المصنف في هذا الباب وينبهك على بعض الأمور. نستطيع أن نقول إن هذا الكتاب كتاب تطبيقي، أما الكتب النحوية الأخرى ما عدا المغني طبعا كتاب ماذا؟ كتب نظرية، تعلمك ماذا؟ تعلمك القواعد، أما كيف تطبق هذه القواعد فتلك الكتب لا تعلمك. ففي الحقيقة عالم الإعراب يختلف عن عالم ماذا؟ الكتب النحوية. هذه كتب تعلمك الإعراب، لا تعلمك ماذا؟ القواعد النحوية. كما أشرنا إليه في أول الكلام أن هذا الكتاب هو ماذا؟ نفس كتاب المغني لكنه مختصر. فقد يقال، أنه ما الفائدة من تضييع الوقت في دراسة هذا الكتاب، وأننا سندرس المغني لاحقا. نحن سندرس المغني، فلماذا نضيع الوقت في دراسة كتاب هو نفس كتاب المغني؟ أقول أولا الإشكال يأتي على كتاب قطر الندى والأجرومية. الأجرومية نفس قطر الندى، التحفة السنية، لكن قطر الندى أوسع، وقطر الندى نفس الألفية لكن الألفية أوسع. فإذا كان الإشكال يأتي على هذا الكتاب فأيضا يأتي على تلك الكتب. هذا جواب نقضي. الجواب الحلي نقول أولا إن الطالب لعله لا يوفق لدراسة ماذا؟ لدراسة المغني. لعله لا يوفق. وإن وفق لدراسة المغني فتبقى هناك إيجابيات في دراسة هذا الكتاب لا توجد في دراسة المغني. نذكر بعض الإيجابيات. الإيجابية الأولى أن هذا الكتاب مختصر جداً، بحيث تتمكن من الهيمنة عليه وإنهاء دراسته في مدة وجيزة، ثم بعدها تستطيع أن تكرره وتراجعه فترسخ المعلومات في ذهنك، بخلاف المغني. المغني طويل. هذا أولا. ثانيا، أبواب المغني عادة لا تدرس كلها، وإنما يهتم ببعض أبوابه. طبعا مهمة، يأخذون الباب الأول مثلا أو الرابع، مهم جدا، لكن أقول لا تدرس كل الأبواب. هذا ثانيا. هنا لا ندرس، سندرس الأبواب كلها. ثالثا، أن كتاب المغني مليء بالنقاشات والأخذ والرد والنقض والإبرام، وهذا يسبب عدم ارتكاز المعلومة الأولية عند الطالب. يعني ابن هشام يذكر حكما للمفردة الكذائية، ثم يعطي رأيا، ثم يشكل، ثم يشكل على الإشكال، ثم ينقض الإشكال، ويأخذ ويرد. ولعلك تقرأ في صفحة واحدة لعله 7 إشكالات أو أكثر. لا أقول المغني كله هكذا، لكن عموما المغني فيه نقاشات كثيرة، مما تجعل الطالب المبتدئ، يعني لابد نحن أن نلتفت أن الطالب في المغني مبتدئ في هذا العلم. هو أخذ النحو بالشكل الذي ماذا يتعرض إليه النحاة عادة، لكن هذا عالم آخر، المغني عالم آخر، فهو طالب مبتدئ في هذا العلم. أقصد هذه الكيفية من الكتب. فعندما يأتي مباشرة للدخول في النقاشات والأخذ والإبرام، هذا يشتت ذهنيته. وهم كما يقولون المغني بحث خارج النحو، المغني بحث خارج لكن في النحو. فهذه إيجابية في هذا الكتاب، وهو أنه ماذا ليس فيه نقاشات، وإنما يعطيك القاعدة وباختصار وسهولة. نعم، لعله في بعض الأماكن قليلة جدا أنه يذكر رأيا أو كذا، لكن النتيجة هي هو عبارة عن ماذا؟ عن معلومات متعددة يأخذها الطالب من دون نقاشات وكذا. لا أدري أي نقطة وصلنا. المهم، النقطة الأخيرة التي نحب أن نذكرها هنا، أنه زمن دراسة الكتاب، هذا الكتاب، تختلف عن زمن دراسة المغني. المغني لعله يدرسه الطالب لعله بعد 4 سنين أو أكثر من وجوده في الحوزة. أما هذا الكتاب يمكن أن يدرس بعد ماذا؟ بعد دراسة قطر الندى، بل يمكن أن يدرس بعد انتهاء الجزء الأول من قطر الندى، بل يمكن أن يدرس بعد انتهاء الطالب من تحفة السنية، إذا أتقنها إتقانا جيدا بحيث هيمن على مباحثها. إذا أتقنها يمكن أن يدرس هذا الكتاب. وهذه إيجابية لهذا الكتاب وسلبية لكتاب المغني. كيف؟ الطالب إذا درس هذا العلم، كيفية الإعراب، درسه متأخرا، سوف يتسبب له بسلبيتين. السلبية الأولى أنه سيبقى جاهلا في هذه الأمور طيلة دراسته النحوية. هو يبدأ النحو من الأجرومية مثلا وينتهي بالمغني، فهو طيلة هذه الدراسة سيبقى جاهلا بماذا؟ بهذه الأمور، بكيفية الإعراب، مما يعني أنه لن يتمرن عليها، لن يتعود عليها. هذه سلبية. السلبية الأخرى أنه سيتعود على الإعرابات الخاطئة. هو طيلة دراسته النحوية يعرب بشكل غير صحيح، يعرب بشكل غير صحيح، فهو تعود أن يقول هذا اسم مبني في محل رفع فاعل مثلا، أو يقول هذا مبني في محل رفع فاعل فقط مثلا، أو اسم في محل رفع فاعل. هو لسانه سيتعود، وأنا جربت هذه المسألة مع بعض الطلبة. يعني في قطر الندى كنت أركز جدا أنه كيف تعبرون، كيف تعبرون، وكل ما يعبر يرجع إلى التعبير الأول، إلى أن بتكرار التمرينات ونحوها، التطبيقات الدرسية، شيئا فشيئا تعود. لكن بقيت عنده هذه الفكرة، كلما أراد أن يتكلم يسبق لسانه إلى التعبير الخاطئ. فإذا تعود الطالب لطيلة 4 سنين مثلا على الإعرابات الخاطئة، ستحصل عنده ملكة، وهي ملكة الإعراب الخاطئ. وهذا في الحقيقة يحول بينه وبين ماذا؟ وبين التعلم. فعلى كل، نحن لا نريد أن نضخم هذا الكتاب، هو بالنتيجة كتاب مختصر يمكن أن يكون مفتاحا أو مقدمة لدراسة المغني. ولا ندعي أنه سيعلمك كل أمور الإعراب وما يتعلق بها، لأنه كتاب موجز، من أراد أن يتوسع يدرس المغني، لكن لا شك أنه سيعلمك كثيرا من الأمور التي كانت غائبة عنك. ولا يدرك ثمرة هذا الكتاب إلا من أتمه، إما قراءة جيدة أو دراسة. هذا ما أحببنا أن نتعرض إليه كتمهيد لهذا الكتاب. إن شاء الله ندخل في مباحثه من الدرس اللاحق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.